بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الأخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سنتكلم وسنتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن جزئية تتعلق بأبنائنا بفلذات أكبائدنا. شكوى كثيرة تظهر من الآباء على إزعاج الأبناء خلال هذه الفترة أو خلال هذه الموجة العصيبة من التقنيات ومن نقص وعي في أساليب التربوية التي تقوم على نهج محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلم على محمد وآل محمد. مجهز العرض أنا وحاط في بعض الصور حتى يصير في تفاعل، وفي الصور في استدلال من الواقع اللي قاعدين احنا نعيشه بيننا وبين أبنائنا، والصراع الموجود والفجوة الكبيرة اللي بيننا وبين أبنائنا. بس العرض ما أدري إيش في المشكلة، إذا ركبنا السلك حق البروجيكتر الجهاز يطفي، ما أدري عدو من جهازي أو من العرض، الله أعلم. مهم خيرة ان احنا نبدأ. السؤال اللي يجي بعد الصورة اللي انا عارضها للأسف مو موجودة، من هو الطفل المزعج؟ من هو الطفل المزعج؟ كثير الحركة، هذه صفة، صفة. كثير الطلبات، صفة. عناد، صفة. فضول، صفة. كثير البكاء، صفة. اتخاذ القرار، صفة. صفة. كل هذه اللي تتكلمون عنها صفات. الطفل المزعج طفل لا يمكن السيطرة عليه، شخصية لا يمكن السيطرة عليها، خصوصا من قبل الوالدين أو من قبل المعلمين. طبعا لا يطلق على الطفل الشقي طفل مزعج. الطفل المزعج هو اللي يفقدك السيطرة، والوسيلة الوحيدة، الوسيلة الوحيدة حتى أن تعمل عليه كنترول شنهي؟ الضرب. في حديث أو رواية أعتبرها أنا قاعدة تربوية يجب أن تدرس في المجال التربوي في أعرق جامعات العالم، قرأتها مرة للإمام الحسن عليه السلام ومرة للإمام الكاظم عليه السلام: لا تضربه واهجره ولا تطيل، لا تضربه واهجره ولا تطيل. شو الأقسى، الضرب أو الهجران؟ إذا تبغى تعرف الجواب الصحيح قيس هالقاعدة بينك وبين زوجتك، شوف وين الأقسى، أنك تعتدي على زوجتك أو أنك تهجر زوجتك، شوف وين الأقسى. الضرب مجرد ألم وقتي راح يزول وينسى، بس الهجران لا، عبارة عن انقطاع اتصال بينك وبينه. بس متى ما شعر بالألم، متى ما شعر بالذنب، شو اللي يعمله الوالد؟ يعزز العلاقة ويرجع أفضل مما كان في السابق. يقول لك لا تهجره ولا تطيل، يعني مجرد إحساسه بالذنب، مجرد اعترافه بالخطأ، أرجع أعزز العلاقة وأبين له أن أنا موجود في جميع الظروف، أنا الأب مهما حدث من تصرف، مهما حدث من سلوكيات، فأظل أنا الوالد وليس هو الضرب الوسيلة الوحيدة. فالضرب يعتبر جزء من أنواع الاعتداء اللي موجودة في العالم أو في المجتمع. الضرب هذا جزء، الإهمال يعتبر جزء، النظرة تعتبر جزء، الألفاظ تعتبر جزء من التعنيف وجزء من الإرهاب اللي احنا نستخدمه، وقد تكون أقسى من الضرب. عقل الطفل عبارة عن مرآة، مع كل لف، شفتوا شلون صفاء المرآة؟ مع كل لف، مع كل تعنيف، عبارة عن شمخ يصير وين؟ في المرآة، عبارة عن شمخ وين يصير فيه؟ في عقله. وتخيل شمخ شمخ وجرح وشمخ وتعنيف، بالتالي شو تصير المرأة؟ مشوهة. هذا عقلية الطفل، ولا تنسى، تظل في ذاكرته حتى يكبر. لذلك يوجد هذه السلوك، توجد هذه السلوكيات بناء على شنهم؟ بناء على التعنيف الموجود. فالسلوك عبارة عن مركب، ما وصل إلى الإزعاج عبارة عن تراكم. الطفل ما يكون مزعج في يوم وليلة، الطفل ما مستحيل يكون مزعج في يوم وليلة، عبارة عن تراكم سلوك، زيادة إهمال، زيادة تعنيف، زيادة طيرة، تفرقة بينه وبين أخوانه، فوجد الحاجة تركبت لين حتى ينفجر، بعدين أنت تفقد السيطرة عليه، فتتخذ الضرب كوسيلة تحد من تصرفات هذا الطفل المزعج. ما هي صفات الطفل المزعج؟ شنو هي الصفات؟ توكم قايلين هم سان، أعطونا من هالصفات اللي أنتم قاعدين ساعة تكلمون فيها. ها، هذه مو محاضرة دينية، هذه محاضرة تفاعلية، كل من شاركت فيها ثبتت المعلومات وقدرت تطبقها على أرض الواقع مع أولادك. كثير حركة، بعد عناد، قلة التركيز، إثارة الضوضاء، عدم التنظيم، الإهمال، بعد كثير الطلبات، لا اتخاذ القرار، لا الصراخ، أحسنت، تحدث بصوت عالي ومرتفع. هذه نقطتين بتحدث عنهم، اللي هو قلة التركيز. ليش؟ فلاحظون كثير الحركة والإزعاج تركيزه ضعيف نتيجة التوتر اللي هو يعيشه، نتيجة التعنيف فتشوف تركيزه يقل. بالإضافة إلى شيء مهم، استخدام الأجهزة الحديثة التقنية بشكل مستمر لمدة 3 شهور متواصلة، استخدام الأجهزة الإلكترونية لمدة 3 شهور متواصلة يدمر عند الطفل 3 مراكز رئيسة في الدماغ: التركيز، الانتباه، التذكر. شلون؟ مثال بسيط، وإذا كان مركز من الجهاز، إذا كان مركز على الجهاز ويلعب في الجهاز، مستعد أنك تمر أمامه وما يشوفك، تروح تعطيه حاجة تقول له روح جيبها، يروح ويوصل للمكان يرجع لك، شو اللي قلت لي تبي؟ يروح البقالة يرجع نص الأشياء ما جابها، وينهم؟ قال نسيت. والسبب شنو؟ استخدام الأجهزة التقنية الحديثة. يجلس التركيز أمام شنو؟ اتصاله الوحيد أمام شنو؟ الشاشة. لذلك نشوف تفكير هالجيل هذا، تفكيره شنو؟ سطحي، تفكيره محدود، تفكيره موجه. بسبب شنو؟ استخدام الأجهزة هذه. لذلك ما تشوف في الجيل الجديد، ما تشوف مبدعين، ما تشوف مفكرين، والسبب صار استخدامهم للأجهزة هو الوسيلة الاتصال الوحيدة، هو التفكير الوحيد. فصارت حتى بعض الألفاظ إذا يتكلمونها تشوفه يجيبونها من عن طريق الأجهزة هذه أو عن طريق أفلام الكرتون، فصار كل شيء موجه عندهم نتيجة استخدام الأجهزة الحديثة. التحدث بصوت عالي، ليش التحدث بصوت عالي؟ لفت الانتباه. التحدث بصوت عالي ليش؟ لأن اللي يتحدث أمامه بصوت عالي، الحين هو في حالة نوبة غضب وفوضى وعامل إزعاج داخل البيت. تخيل له غضب وفوضى وصوت عالي، الولد يحتاج لشخصية ثانية نفس الشيء خاطبه بصوت عالي، فبالتالي تشوف الصوتين عالي، بدل ما وجدنا صوت وجدنا صوتين. لذلك يحتاج واحد عنده كنترول عالي وهدوء أعلى علشان يخفف من حدة التوتر والغضب والصوت العالي. مجرد بس نبرة هالصوت العالي، أجلس بجنبي، تعال حبيبي، تعال بابا، الحين هو صوته عالي صح؟ صوته عالي، مجرد اني بس أجلس جنبي، بس امسك يده، حاول تضغط على اليد، اضغط بس على اليد، مسح على الراس، ربط على الكتف، نبرة صوت هادئة جدا،
تصل للقلب قبل الإذن. نبرة صوت هادئة تصل للقلب قبل الإذن، يعني صوت حاني، صوت أب هادئ، صوت أب حكيم، وليس صوت أب مزعج عشان يسكت طفل مزعج. لذلك هو فوضى وهو مزعج ويحصل له بعد نفس الشيء ونفس النبرة، ايش اللي راح يصير؟ راح يصير حدة، وبعدين يصير إثبات البقاء للأقوى. من هو اللي يصير صوته أعلى، الأب ولا الابن؟ بعدين الأب يتخذ السلطة بحكم أنه أب ويفرض سيطرته، ممكن بالضرب، ممكن بأي حاجة، وسكته بالصياح. فهو مزعج، هل سكتت أنت بالصياح؟ لا زال مزعج، صياحه ما راح يهدى، وكل من جيت تحاول تهدي ما راح تهدي. ليش؟ لأن كل من أنتوا تلاحظون، كل من جيتوا تهدون في الأولاد تشوفونه يزيد الصياح. خلي فترة يفرق الطاقة اللي عندك كلها، وبعدين تشوفه يسكت الحالة، وممكن تشوفه ينام وهو محله. لذلك يحتاج هدوء، يحتاج تروي، يحتاج تعامل حسن. ما أنت هو مزعج وأنت تجي مزعج، فمستحيل راح تعمل كنترول عليه. ما هي أسباب لجوء الطفل المزعج لهذا السلوك؟ شو الأسباب؟ شو الأسباب؟ ليش الطفل يصير مزعج؟ أحسن، لا مو عنيد، عنيد هذه الصفة. شو السبب اللي خلاه يصير عنيد؟ أنا السؤال، ها سؤال، خلي السؤال بيني وبينك عشان نسوي استثارة بس ونحيي الموجودين. هل أنت شخصية عنيدة؟
يعني
عنيد ولا مو عنيد؟
شوي
شوي ولا واجد؟
شوي.
هل أنت أب عنيد ولا مو عنيد؟
مو عنيد.
هل أنت عنيد ولا؟
لا مو عنيد.
كل إنسان على وجه الأرض هذه عنيد، بس يتفاوت من شخص إلى آخر. واحد تبين العناد عنده بشكل مباشر كبير، وواحد شوفه متفاوت أقل. لذلك كل عنيدين، وفي بعض خصوصا في الأشياء اللي تخصنا إحنا ونبغى ننفذها إحنا، تشوف نعاند ونكاب مستحيل نتنازل عنها. فالعناد موجود عند الجميع، بس يتفاوت من شخص إلى آخر. لذلك لما أقول الطفل عنيد، الطفل عنيد من وين؟ العناد عبارة عن نبتة، العناد عبارة عن نبتة. النبتة إذا سقيت واهتميت فيها شو يصير؟ وإذا أهملت شو تصير؟ هذا العناد. خشيت في عناد معاه وما بينك وبينه، زادت حدة العناد وكبر سلوك العناد عند الطفل. هملت، طنشت، ابتسمت، خف وانسى. خذوها من أخ، انسى تدخل في عناد بينك وبين طفلك. نفس الطفل أعلى، تتحدى، مستعد يبكي لك بدال الساعة ساعتين، ما عنده مشكلة. مستعد يدخل ياك السوق ويعاند، يبغى يشتري حاجة، يتربع بالسوق، ينبطح على الأرضية ويصيح، ما عنده مشكلة. لذلك لا تدخل في مرحلة عناد بينك وبين الطفل، لأن نفس الطفل أفضل. في مثل هالسلوكيات لغة الحوار هي من تتقلب، لغة الحوار هي من تتقلب، وليس لغة الحوار العالية اللي بينك وبين شخص كبير، لا، لغة الحوار الحانية الأبوية اللي تجلس إلى مستوى الطفل، مو تخاطبه وانت واقف، لا، تخاطبه إلى مستوى، لأن عقلية الطفل يعني سهل التلاعب فيه إذا وجدت، إذا صرت تلعب على وتر المشاعر، إذا قدرت تلعب في هالوتر هذا وصلت إلى عقلية الطفل. العناد طبعا. شلون حد عمر كم؟ بس وضح لي السؤال لو سمحت. الى 18 سنة في التربية يسمى طفل، المراهق يسمى طفل، الى 18 سنة يسمى طفل، في المجال علم النفس وعلم التربية يسمى طفل الى 18 سنة. انا الان ابغى اشوف الاسباب، شن هي الاسباب اللي موجودة خلت الطفل يكون مزعج؟ اول حاجة القسوة الموجودة من الوالدين، القسوة الموجودة، التعنيف المستمر، الضرب المستمر من الوالدين، التعنيف المستمر من المعلم نتيجة القصور الموجود في مستواها العلمي، يعمل سلوك آخر حتى يلفت النظر عن مستوى التحصيل العلمي، علشان ما يقولون إن بليد ومشاقب، يلفت النظر بهالحدة وبهالفوضى اللي يسويها. القيرة بينه وبين أخوانه، عدم العدل في العطاء بينه وبين أخوانه. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا حتى في القبل، حتى في القبل. يعني لما يشوفك طفل تقبل أخته يفترض أنك تقبل أخوه. أنت ما تعني لك شيء هالقبلة، بس بالنسبة للطفل تعني أشياء، تعني أشياء. لذلك في يوم من الأيام الرسول جالس يخطب في المسجد، دخل طفل صغير وراح مباشرة إلى أبيه، فجاء الأب مسح على رأسه وحط على فخذه. بعد فترة بسيطة دخلت طفلة، طفلة صغيرة دخلت المسجد وعمل لها نفس الحركة بس جلسها على الأرض، والرسول قال شنو؟ يشوف. في هاللحظة وقف الخطبة، قال له: هلا رفعتها على الرجل الأخرى؟ بعد ما رفعها قال له: الآن عدلت، الآن عدلت. شوف شو هالأشياء البسيطة دي، شوف شو هالأشياء البسيطة اللي لا تعني لنا شيء، لكنها تعني في عالم الطفولة شيء كبير جدا جدا جدا. عدم شعور الطفل بالأمان، عدم شعور الطفل بالطمأنينة، نتيجة شنو؟ نتيجة الصراع الموجود والحد الموجودة من الوالدين. لذلك في علم التربية دائما في حالة صراع وشجار بينك وبين زوجتك، يفضل أن يكون بعيدا عن أعين الأطفال، لأن كل هالأشياء هذه تنغرس في نفسية الطفل. لذلك يلاحظ البعض اللي دائما يشوف نفسه في صراع بينه وبين زوجته، أغلب الأولاد اللي عنده تشوفهم عديمين الثقة، أو ممكن تشوفه منطوي، ممكن تشوفه منعزل، مستحيل يعتمد على نفسه. الخوف يصير عنده حاجة ملازمة لصيقة له، لأنه دائما يشوف الحدة في هالصوت تنعكس على الشخصية، فلذلك ما يوجد أمان، ما يوجد اطمئنان عنده، ما يوجد راحة واستقرار موجود في الأسرة، الصراع الموجود على طول. الحل شنو؟ لما أنا الحين شفت هالصراع، شفت هالغيرة، شفت هالمشاكل، شفت هالحدة، ما في اطمئنان، ما في استقرار، غيرة موجودة، طيب الحل شنو؟ هي النصائح الموجودة للوالد والوالدة حتى أني أخفف من هالحدة. أول حاجة توفير جو نفسي هذا قائم على الاطمئنان والطمأنينة والأسرة المستقرة. اثنين، ابتعاد الوالدين عن المشاجرات. ثلاثة، عدم السخرية بالطفل أمام الآخرين. لو فيه إيش ما يكون من سلوكيات، لو إن الطفل منبوذ إيش ما يكون، انتبه تقلل من طفلك أمام الآخرين. بالتصرف هذا أنت مراية وتكسره. ممكن أنت تقولها من حالة كذا، بس لما تروح أنت شن هي صورته أمام زملائه؟ شن هي صورته أمام زملائه؟ وعندنا هاد ما شاء الله يتفننون، يأخذون فيلم بيتريقون عليه لين يقولون آمين، شوفوا أبوه اللي ضربه، شوفوا أبوه اللي ضحك عليه، شوفوا أبوه اللي بيعايره بالكلمة الفلانية. بينما العكس، تخيلوا طفلك أمام زملائه أنت دائما تلقبه بلقب: حبيبي أبو محمد، هلا بالمهندس، هلا بالدكتور، هلا بالمعلم. شلون يعيش الطفل في هالجو؟ تحسونه في نشوة، تحسونه في سعادة، الأرض ما تشيله، يحس بفخر، يحس باعتزاز، لدرجة أنه ودي يمشي ويقبل رجول أبوه على الحاجة هذه اللي كبر مكانته بينه وبين زملائه. لما يكون أنا عندي طفل مزعج، يجب أني أخذه بالهدوء، يجب أني يصحى بيني وبين نفسه، أكلم أن السلوك هذا غير مقبول، بس ما أقول له تراك مزعج، لأني لا أقول لأن تراك مزعج كأني أحرك في إشارة عكسية، يعني كأن أنبه له من تصير حاجة روح سوي إزعاج. لا، نبه على أن السلوك هذا خطأ، السلوك هذا منبوذ، فبالتالي راح تكون شخصية مكروهة من الجميع. وأتوقع من عندك المرة القادمة أنك تصرف تصرف أحسن لأنك قادر على هذا التصرف، قاعد تنبه على الخطأ وقاعد تعزز على السلوك الإيجابي. مهما كان الطفل من سلوك سيء، في سلوكيات كثيرة، كثير من السلوكيات، ألا يوجد عنده صفات إيجابية؟ لنفترض هالولد ذا الحين في سلوكيات سيئة، معقول ما في صفات إيجابية؟ أكيد فيه. لذلك احنا نقول إذا تبغى تقلل من السلوكيات السلبية ارفع وعزز السلوكيات الإيجابية، فبالتالي تشوف السلوكيات السلبية تنزل تنخفض من خلال التحفيز، من خلال التشجيع تشوف السلوك الإيجابي يرتفع بينما السلوك السلبي ينزل يختفي. طبعا في سلوكيات أنت مستحيل تلقيها من شخصية الإنسان، لأن هذا العناد مستحيل تلقيه من شخصية الإنسان، ممكن تخفف الحد نعم، بس تلقيه لا. عدم الإفراط في تلبية مطالب الطفل، الدلال أحد أسباب وجود الشخصية المزعجة. شو اللي يصير؟ من يصير إزعاج، من يصير بكاء، من يصير فوضى، رح طبطبت عليه وعطيته هدية ولا عطيته حاجة يسكت، بس علشان شنو؟ تخفف هالفوضى اللي هو قاعد يسويه والإزعاج اللي هو قاعد يسويه، فتروح تعطيه حاجات مقريات علشان شنو؟ يسكت. فبالتالي صارت الأشياء عنده متوفرة على أي وقت، فبالتالي شو اللي راح يصير؟ ما راح يشعر بقيمة الشيء لأن كل شيء متوفر عنده، فسهل إنه يخرب الشيء، سهل إنه يكسر الحاجات، سهل إنه يضيع الشيء، لدرجة حتى الفلوس ممكن تشوفه يمزعها ما يشعر بقيمتها. ليش؟ لأن كل شيء متوفر عنده صار بسهولة. فلا توفر الطلبات إلا إذا شعرت إنه فعلا هو بحاجة له، لا إفراط ولا تفريط. في حاجة يجب أن نحرص عليه بالذات لما يكون الطفل هذا والشخصية المزعجة هذه موجود في المدرسة، يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل الوالدين من أجل متابعة سلوك الولد داخل المدرسة. زيارتك له تعزز مكانته وتشعر بالأهمية أنك أنت قاعد تهتم فيه وقاعد تسأل عنه بين فترة وفترة. لذلك المتابعة المستمرة من أجل متابعة السلوك ومن أجل متابعة التحصيل العلمي، فبالتالي راح تنعكس عليه وتبين لنا شخصية لها قيمتها ولها أهميتها الموجودة في الأسرة. طيب أنا إيش أعمل لما يكون عندي طفل مزعج؟ شلون أسيطر عليه؟ شلون أسيطر عليه لما يكون عندي طفل مزعج؟ ما هو السبيل حتى أسيطر على هذه الشخصية؟ أعطيه مهام داخل المنزل، أي مسؤولية تشوفها موجودة أعطيها، تنظيف خلي نظف، غسيل خلي غسل، يروح يجيب بعض الطلبات من السوبر ماركت خلي يروح يجيب الطلبات. لما أنت تخرج من البيت وهو راح يكون موجود، حبيبي محمد الآن أنا راح أطلع من البيت، أنت الحين بتصير بمثابة الأب داخل البيت. ايش تعني للطفل هالكلمة هذه؟ ايش تعني؟ حسسته بمكانته، حسسته بالمسؤولية، عطيته دور قيادي، فبالتالي راح يعمل بالتصرف اللي هو يليق بهالمكانة هذه. لما اقول له انت الاب الان، وتخيل طفل وتعطيه الدور هذا، راح تعزز من مكانته، راح يبتسم ويقول لك ان شاء الله، وراح فعلا تشوفه يمارس دور الاب. من يشوف اخوان يسوون فوضى جلسة ويجلس يبدأ في الاوامر ويبدأ في الحاجات هذه، فانت جالس تقرأ الصفة قيادية من الصغر، فهذا بعد كم سنة ايش راح يصير؟ راح يخليك تقعد تحط رجل على رجل وهو يسوي كل حاجة بالنيابة عنك، لان عطيت الصفة هذه من الصغر. ما هي الاساليب السبع للتعامل بفعالية مع هذا السلوك الذميم او البقيض؟ أول حاجة شنو هي؟ أول حاجة ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بنفسك. أول ابدأ بنفسك وغير من ذاتك وغير من تعاملك مع الأطفال، فحتى تشوف أطفال هادئين، أطفال متعلمين، أطفال مثقفين، يجب أنك أنت تكون نفس هالشخصية هذه حتى تنعكس على أولادك. أنت تقول له لا تسوي، مثلا مثال بسيط، أنت تقول له لا تستخدم هالجهاز بكثرة، أنت حين تبقى تنهى عن استخدام هالجهاز صح؟ وأنت قاعد تستخدمه بكثرة، شلون تقول لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله؟ عار عليك إذا فعلت. عظيم. فأول طبق الشيء على نفسك، هل أنت ملتزم بالحاجات اللي أنت تقولها حق أولادك ولا لا؟ فدائما ابدأ في نفسك في جميع القواعد والأنظمة اللي تحطها على أولادك. أنا أبي أنهي ولدي عن السهر، أنا أبي أنهي ولدي عن الاستخدام الأجهزة، أنا أبي أنهي ولدي عن الإزعاج وعن نبرة الصوت الحادة، وأنا دائما نبرة صوتي حادة ودائما أستخدم الضرب، أنا أبي أنهي ولدي عن العدواني وأنا عدواني مع عيالي. فشلون تجي؟ مستحيل. الأطفال هالأيام هذه ما يبون يشوفون كلام، ما يبون يسمعون كلام كثير، يبون حاجة يشوفونها. يعني السلوك اللي تبغاه تشوفه من أول ولدك خلي يشوفه فيك أول، خلي يشوف مرآة، خلي يشوف فيلم مصور من تركيب نموذجية من قدوة صالحة، وبعدين هو رح يطبق مباشرة. لما أنا أشوفه في نبرة حادة ولد مزعج، امسك الولد وقفه جنبي او اجلس معه اقول له اهدأ بالصوت العالي، بالفوضى اللي انت تسويها ما راح نوصل الحل، اذا هديت راح اعطيك اللي تبيه، ما هديت راح اتركك وراح اجلس في الصالة، اذا هديت وخلصت اللي عندك انا شنو موجود في الصالة تعال نتفاهم معك، خليك الان جالس في الغرفة، متى ما هديت تعال وقول شو اللي انت تبيه. رجع مرة ثانية، أول ما يرجع بيتكلم شو المطلوب من عندك؟ تصقر فمك وتكبر إذنك، تستمع، مو تستمع، تنصت لابنك، تخليه يقول اللي يبيه، إذا قال اللي يبغاه يجي دورك أنت الحين الإرشادي. حبيبي محمد أنا راح أعطيك اللي تبيه، بس بالتصرف الخاطئ هذا ما راح اقدم لك شيء، انت ولدي وانا ابوك، في واجبات وفي حقوق. نبرة الصوت العالية هذه فيه تعدي على حقوق الوالدين، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وانت الان جالس تعلي صوتك على ابوك، هذا تصرف خاطئ. الان شو اللي تبي وخلي يقول الطلب اللي يبي، إذا كان في صدد أنك تقدر تلبي هالطلب قل له إن شاء الله راح ألبي لك، إذا شفت أن الحاجة مو وقتها قل له راح أعطيك الطلب هذا بس مو الآن، في يوم ما لو جر راتب أو لو صارت الحاجة هذه راح أعطيك إياها، بس لو يجي يوم الوعد انتبه تخلف وما تعطي الحاجة، لأنك راح تهدم جسر الثقة والتواصل اللي بينك وبينه. فأول حاجة تسويه إذا وعدت نفذ بوعدك، نفذ بوعدك. تجنب أخبار طفلك أن صراخه يؤذيك، لأن ذلك قد يدعم السلوك لديه ويجعله وسيلة للحصول على ما يريد. الأطفال خلي نقيس على الأطفال الصغار، اللقة حقتهم لسه ما بعد تنمو، فاللقة الوحيدة شي يسوونها إذا صار جايع الطفل شي يسوي؟ يبكي. إذا يبغى ينفذ الطلبات شي يسوي؟ يبكي. فسلوك البكاء ينمو أكثر فأكثر نتيجة إن إحنا نلبي له الطلب على طول مجرد صياحة، فصار اقتران عنده في العقل، الناس البكاء صار شنه وسيلة لتلبية المطالب، فأي شيء يبي رح يبكي، فصار خلاص البكاء عنده وسيلة للحصول على الشيء. فلا تستسلم للصراخ بالذات إذا كانت اللغة حقته عنده عالي وقادر أن يوصل الطلب. اهدأ وبعدين. لذلك في وسيلة للتفاوض للطفل اللي دائما يزعجك لما تروح السوق، وبالذات هذه تحصل مع الأمهات لما يأخذون الطفل ولا الطفل في السوق، شو اللي يصير؟ على طول شاف لعبة يبغى يحصل عليها، فتشوفه على طول يدخل في نوبة بكاء مو طبيعية إلا يبغى يحصل اللعبة هذه. طبعا على طول من تشوفه في النوبة هذه على طول جلس يأمه ودخل تفرض معه، تسكت أعطيك اللي تبي، تسكت بهدك وبمشي. إذا شفته يبكي بس مجرد أنك تخطي كم خطوة تشوفه شو يسوي، يجي وراك مجرد يجي وراك ولسه يبكي، ها تسكت سكت ابدأ الآن في التفاوض، شو اللي تبي؟ يبغى اللعب الفلاني. غالبا هم يشوفون الألعاب مشابهة للألعاب اللي موجودة عندهم داخل البيت غالبا. قل له راح أعطيك اللعبة بس بشرط، بشرط ها، بس نبهوني على الوقت، الوقت ها. إذا هو طبعا الأطفال عندهم حب التملك في الألعاب، يحبون ألعابهم ومستحيل يفرقون فيها ويعطونها أحد أو يخلون أحد يعتدي عليها. لذلك قول أول ما تقول اللعبة الفلانية اللي هو متعلق فيها، اللعبة الفلانية راح أخذها وش أسوي فيها؟ راح أعطيها أختك، راح أعطيها ولد خالتك، راح أعطيها ولد عمك، راح أعطيها ولد الجيران، راح أوديه الجمعية. إذا كان هو متعلق باللعبة مستحيل يفرط فيه، يقول لك لا 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 أبغى لعبتي. إذا قال لك لا أنا أبغى اللعبة الجديدة، قل له ما عليه بس اللعبة الفلانية راح أشيلها وراح أوديها حق واحد من اللي يبون واشتري له اللعبة الجديدة. بس أول ما تروح البيت شو تسوي؟ على طول تشيل اللعبة حتى تكون في مصداقية في الحديث بينك وبينه، وحتى يشعر أن في حاجة مقابل حاجة. وعاد اللعبة ذيك تصرف فيها أي تصرف، تعطيه واحد من الجيران، تعطيه واحد فقير، تعطيه جمعية، تعطيه أي إن كان، بس أهم اللعبة هذه تختفي عنه حتى يشعر أن هناك في مقابل وأن مو كل حاجة راح تتوفر له. تقريبا أنا وقفت هنا علشان الوقت وإتاحة المسجد، راح نفتح حوار للي يحب يسأل حفاظا بس على الوقت، لأن الحقيبة هذه عبارة عن 3 أيام، كل يوم مدة الدورة في اليوم الواحد 4 ساعات، تقريبا مدة 12 إلى 16 ساعة يأخذها. بس احنا اختصرنا في بعض الأشياء لأن من ضمن الحقيبة هذه يدخل فيها الطفل العصبي والطفل العنيد والطفل الكاذب والطفل السارق، بس اختصرنا هالجزئية في هالدقائق البسيطة حتى نشغل بس تفكيركم وننبهكم على حاجة موجودة بينكم وبين أولادكم. طبعا في التربية، حتى التربية تقوم على 4، التربية تقوم على 4 أسس. أولا علاقة قوية إيجابية، 2 تعزيز الثقة المتبادلة بينك وبين أبنائك، 3 تعزيز السلوك الإيجابي، 4 التعامل بطريقة إيجابية مع السلوك السلبي وتحويله إلى سلوك إيجابي. هذه 4 أسس، الأربع أسس لو وزعنا نسبة 100% للأربعة هذه اللي هي بناء علاقة قوية وتعزيز الثقة وتعزيز السلوك الإيجابي والتعامل بطريقة إيجابية مع السلوك السلبي والإيجابي، لو وزعنا 100% على الأربعة هذه كم تتوقعون النسبة على الأربعة؟ كم؟ بس 1 و2 يقولون لي كم النسبة، كم تتوقع؟
بما أنك قريب يمني خليني يصير بين
من كم؟ من 4؟ من 180 على 100
80 كم على أي واحد؟ على الأولى، على الثانية، على الثالثة، على الرابعة، أو توزع 25 على كل واحدة أو توزع 25
على كل واحدة؟ يعني الأربع كل واحدة لها 25 نسبة؟
25 25 25 25.
في أحد عنده نسبة ثانية 25 25 25؟ في أحد عنده نسبة ثانية؟ فيه؟ كم؟ 15 15 15، هذه 45، باقي 55، على منه 55؟ حق أي وحدة، بناء علاقة قوية إيجابية، تعزيز الثقة المتبادلة بينك وبين الأبناء، التعامل بطريقة إيجابية مع السلوك السلبي وإلى تحويل إلى سلوك إيجابي، تعزيز السلوك الإيجابي. كم متوزن؟ 25. 25. جميل. في أحد عنده إجابة؟ تعزيز الثقة كم؟ 50. والخمسين الباقي على الثلاثة؟ أحد؟ 50-50 والباقي ولا شيء؟ ولا شيء. ظلمتهم مساكين هذا لي. ظلمتهم. ها؟ 30-30 باقي 40-20-20 70% لبناء علاقة قوية إيجابية. ليش؟ 70% لبناء علاقة قوية إيجابية. تقدر تعزز الثقة، تقدر تعزز الثقة بدون بناء علاقة؟
مستحيل.
تقدر تعدل سلوك سلبي إلى إيجابي بدون علاقة؟
مستحيل.
لذلك بناء علاقة هي الكل في الكل، 10% حق كل واحدة من الباقي. كل حاجة بناء قائمة على العلاقة القوية بينك وبين أبنائك، بالذات الفئة المراهقة. لذلك يقول لك صاحبوهم، صاحبه سابع، حتى تعزز مكانتك بينه وبين هالمرحلة المراهقة، صاحبه حتى تبني جسر من العلاقة. لذلك العلاقة هي الأساس، العلاقة هي الأساس. السؤال
في 10 دقائق نأخذ أسئلتكم والمداخلات. سؤال من الأخوات: هل هناك فرق بين الطفل المزعج والطفل المصاب بمتلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو تشتت الانتباه؟
نعم، في فرق كبير. الطفل المزعج ممكن السيطرة عليه والأخذ والعطاء. الطفل فرط الحركة وتشتت الانتباه ممكن تدخل فيه علاجات كيماوية، ممكن يستخدم حبوب، ممكن يستخدم علاجات سلوكية خاصة لفرط الحركة، خاصة لفرط الحركة. طبعا فرط الحركة وتشتت الانتباه يحتاج إلى متابعة السلوك ما يقارب 6 شهور. الحركة اللي هو يسويها كم مرة في اليوم؟ ما هي الأوقات اللي تكثر فيه الحركة؟ كم مدة التركيز عنده؟ لذلك في فرق كبير بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والطفل المزعج. الطفل المزعج يعتبر حالة مرضية، الطفل المزعج يعتبر حاجة سلوكية، الطفل فرط الحركة وتشتت الانتباه يعتبر حالة مرضية.
هل هناك مراكز ينصح بها للاستشارات بالنسبة للتعامل مع الطفل المصاب بمتلازمة
فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ حسب علمي أنا يعني ما مرة سمعت صراحة، يعني هنا ما مرة سمعت، هنا ما سمعت خاصة يعني حق الأشياء هذه صراحة.
في مداخلة.
بس ممكن ما قال الأخ مراكز المعاقين هذه ما أدري، بس ما مرة سمعت يعني متخصصين لفرط الحركة وتشتت الانتباه، ما مرة سمعت. ما هذا مراكز المعاقين إذا عندهم مجال هذا ما أدري. النفسية في فرط الحركة وتشتت الانتباه، يعني الصحة النفسية موجودة، اللي أبغاه ممكن يسأل عنها. سؤال فضل.
الطفل العدواني كيف يمكن التعامل معه؟
الطفل
العدواني.
أنت عدواني؟
لا ماني بعدواني.
مو بعدواني؟ شلون صار عدواني؟
ما أدري.
هذا السؤال.
الأقران اللي من سنة يعني دائما يضربهم.
العدواني سلوك مكتسب وليس سلوك موروث. إذا عرفت السبب وجدت الحل. ليش صار عدواني؟ منين اكتسب العدوانية؟ منين اكتسبها؟ هل من الأب؟ هل من البيئة اللي حوله؟ هل نتيجة الحرمان المادي أو الحرمان العاطفي؟ هل نتيجة القيرة اللي موجودة بينك وبين أو بينه وبين أخوانه؟ لذلك اعرف السبب راح تحصل الإجابة. منين اكتسبها؟ لذلك احنا نقول ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، شوف قيسها على نفسك، شوف هل أنت مقصر في الجانب المادي، الجانب العاطفي، في العدوانية، في الاستقرار، في العدل، في العطاء. فبالتالي راح تعرف العدوانية من وين تجي. لكل سلوك في قاعدة تربوية، لكل سلوك دافع. مستحيل يجيك طفل عدواني من لله فلله، مستحيل هو يطلع كذا عدواني. فالعدوانية حاجة مكتسبة. طفل عدواني أول حاجة تبتعد عن العدوانية إذا كنت أب قاسي في التعامل. وإذا كان في شخصيات مؤثرة عليه تحاول تسحبها عنه، هذا أول تصرف تتصرف معه. نقطة ثانية، شوف شو الحاجة لما تجلس وتأخذ معاه اللي وصلته إلى العدوانية هذه، شو السلوك اللي خلاه يوصل. قد يكون أنت مهمل معاه في التعامل فيلفت نظرك بالعدوانية، يعني تشوفه يعتدي من أجل أنه يلفت النظر لك، قد من أجل الحصول على حاجة هو يبغاها، حاجة يحتاجها، فيروح يسبب العدوانية علشان يحصل على الحاجة هذه. فابحث عن السبب راح تحصل إجابة.
نشكر الأستاذ باسل على هذه المحاضرة.
إياك الله.
الله يخليك سمك. السؤال، أنت تكلمت عن التكنولوجيا والألعاب وأثرها السلبي على الأطفال.
نعم.
السؤال، كم المعدل الطبيعي اللي يقضي الطفل كل يوم على الألعاب والتكنولوجيا؟
سؤال جميل.
في السن مثلا 8 إلى 7 سنوات.
سؤال جميل. المشكلة الحين مو في 8 أو 7 سنوات، احنا قاعدين نشوف طفل بسنة وبسنة ونص عنده موجود جهاز. امس انا كنت في القطيف عندي دورة لمدة 4 أيام عبارة عن اعداد معلمات رياض الاطفال. والله بعض واحدة من الامهات تقول ولد اختها والله سنة ونص عنده جهاز خاص. سنة ونص، قلت اي جريمة انتو تسوونها؟ سنة ونص هذا حين صارت الاجهزة بدال شنو؟ بدال اللهاية، ها؟ ياخذها وصفة مع الرضاعة. طبعا استخدام الاجهزة يتفاوت من شخص الى اخر، يختلف في طريقة او النظام او الضابط اللي حطه الاب داخل البيت. شنو النظام اللي حطه الاب داخل البيت؟ بعض الاباء يقول لك انا حاط لي نظام استخدام الجهاز في اليوم ساعة واحدة، في الويكند الجمعة والسبت ازيد لهم على ساعتين. بعض الاباء لا، يقول لك الجهاز ما تستخدمه طول الاسبوع، اذا جل الجمعة والسبت تفضل الجهاز لك الحرية 3-4 ساعات استخدم. فيتفاوت الاب والنظام اللي يضعه، كم يستخدم ما تقدر تحدد المدة كم، هي الاثر موجود بس التقنين والنظام انت اللي تحطه. يعني انت بعض الناس يقول لك انا بيتي وبيئتي تناسبني اني احطه اخلي له ساعة واحدة، بعضهم يقول لك لا لان عنده فراغ كبير اخلي ساعتين، بعضهم يقول لك لا انا ابغاه يركز على دراسته واخلي له في الويكند. بس شوف في نقطة مهمة لازم احنا نوتعي لها، لما تشير هالاجهزة عن ابنائك يجب ان تضع البديل، يعني تحرمه من هالجهاز، خلي بذاكر في اليوم ساعتين، صح ولا لا؟ طيب باقي اليوم ايش بيسوي؟ اذا ما وضعت بدائل ايش بتسوي؟ هل حطيت لحاجة شغلة عن هالاجهزة؟ هل خصصت؟ هذا نقطة مهمة. الآن أنت جميع واجباتك ومهماتك تخصص لها وقت، صح ولا لا؟ هل خصصت وقت من ضمن جدولتك لأبنائك؟ هل خصصت؟ مو بهم حاجة ثمين وأقل شيء؟ يا أخي اعتبرهم جوال جالس تهتم فيه مثل هالرسائل هالواتساب، وخصص لهم وقت وشغل روحك معاهم. لذلك ضع بديل حتى ترهيهم عن استخدام الأجهزة، واعتبرهم حاجة مهمة موجودة. سؤال؟
بعض الأطفال تشوفه هادي وما شاء الله عليه، لكن مشكلته لما يستمع مع مجموعة من الأطفال كعيال عمه عيال خاله، هنا يبتدي الإزعاج ولا تقدر عليه. طيب. يعني مع العلم أنه أحيانا يستمع مثلا يوم الخميس العصر، فأنت ما تقدر تمنعه عن هذا الاجتماع، ولا لك سلطة مثلا على عيال العمه وعيال الخالة أنك تمنعهم وشي. فما الحل؟
طبيعي يا أخي، طفل يبي يمارس حياته، طبيعي يبي يعيش ويضحك ويضرب ويصنف، فهل هالشيء اللي هو يرتكبه هو وصل إلى حد الجريمة وحد الأذية؟ سلوك طبيعي. لذلك يقول لك لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. بالتالي يجب أن الطفل يعيش جميع المراحل بما تعني الكلمة، يعيش حريته طفل. لما يكون هادئ في البيت، لأن ما في مجموعة قاعد يشتغل معاها، ما في النشاط اللي عنده ما حد قاعد يصاحبه ويمشي معاه، احنا قاعدين يحمل، احنا اطفال سوين وشقين الارض وطلعنا، فطبيعي انك تشوف السلوكيات في المجموعات الموجودة، وبالذات لما يتواصلون مع الاهل ومع الاقارب فتشوف بعض التصرفات العادية. بس السؤال، هل هالتصرف اللي موجود عنده فعلا يتسم بعدوانية او يتسم بحاجات يعني فعلا تخليني اوقف عندها، ام سلوك طبيعي؟ لو ان سلوك خاطئ راح يمارسه في البيت، بس ما دام انه ما يمارسه الا مع المجموعه فيعتبر سلوك طبيعي، يعتبر سلوك طبيعي ما في اي اثر. ضحك سؤال.
شكرا دكتور، احنا وقتنا شارف على انتهاء السؤال، كيف نتعامل مع الطفل كثير الثرثرة؟
هذا طفل ذكي، اذا عنده طلاقة وعنده كم كبير من الكلام هذا طفل ذكي، وهو مبثر ثري، وهو مبثر ثري، بس احنا ما نبي نسمع، احنا ما نبي نسمع. مستعدين نقعد امام تلفزيون ساعة ساعتين ما عندنا مشكلة، مستعدين قاعدين نسولف على الواتساب ساعة ساعتين ما عندنا مشكلة، مستعدين نقعد نسولف على الجوال وعلى التليفون ايش طبختي وايش ما طبختي وايش كلتي ايش ما كلتي ما عندنا مشكلة، بس مع طفلنا وناخذ ونعطي معه. اخلص ترك ذيتني يلا راح اني خلني اطبخ فكري خلني احنا ما نبغى عيالنا نتواصل معهم للاسف، ولا الاطفال مبثرثرين. ولو وجدت طفل يتحدث بطلاقة فيجب انك تهتم فيه، لان الكم اللغوي عنده عالي، هذا يحتاج لك ان تنمي فيها الصفة هذه. انا اعتبره يحتاج الى شخص اذن صاغية اكثر من اذن من لسان متحرك. لماذا الله خلق لنا لسان واحد واذنين ثنتين؟ ليش ما خلق لنا لسانين؟ محتاجين ان احنا نسمع بس. لذلك كن منصت جيد تكن متحدث جيد.
آخر مداخلة.
صراحة أنا من الناس اللي يعني وقعوا في مشكلة التكنولوجيا للأطفال. عندي بنتي.
أنت ما وقعت فيها؟
أنا يعني أقعد عليه كثير، لكن عندي بنتي عمرها 2.5 وعندها ميني آيباد وما تنام إلا عليه، يعني مستحيل إنها تنام، لازم تجيب لها الميني آيباد تلعب تنام عليه. فما أدري يعني شو الحل، شلون أحل الموضوع؟
نرجع ونقول التقنين 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 التقنين. شوفوا أنا أقول لكم من باب ممارس، من باب ممارس للجانب هذا، الأطفال أكثر انضباطية متى ما وجدوا انضباط ونظام موضوع. بس إذا حطيت النظام قيس على أول واحد تطبقه منه أنت، طبق النظام أنت علشان هم يطبقون معك. وإذا وضعت بنظام يجب أنك تلتزم فيه، مو بتشوفهم يلفون ويدرون ويروحون يستخدمونه وتغض النظر، لا. إذا حطيت نظام يجب أن تكون ملتزم فيه، بحيث أنك إذا شفت خط تقول له لا انتبه. أول أنت حطيت الضوابط، مثل ما تحط الضوابط والأنظمة يجب أنك تحط العواقب. ترى في حالة استخدامك لأكثر من كذا وحالة استخدامك للوقت اللي أنت حطيته عندك عواقب 1 2 3. العقاب شنو؟ راح تحرم من استخدام الجهاز لمدة 2 3، أو راح نقلل مصروفك ليومين ثلاثة، أو في الرحلة الجاية ما راح تكون تروح معانا. فمثل ما تحط أنظمة حط عواقب اختلال الأنظمة حتى يعرف أنه في حالة شت عن المسار راح يحصل المخالفة. تجاوز السرعة 120 ايش راح تحصل عليه؟ مخالفة، صح؟ فنفس الشيء انا حطيت نظام يجب اني احط عاقبة النظام. تفضل.
اخر سؤال. طفلي عنيد وما يحب المذاكرة، استخدمت معه حتى الضرب وحرمان من الاجهزة لكن دون فائدة، ما يحب يذاكر،
ما يحب يذاكر. ليش؟ كم عمره؟ بس لو كم العمر موجود؟ العمر موجود
10 سنوات.
10 سنوات. الطالب في المرحلة الابتدائية طفل حركي وطفل نشاط، يعني طفل طاقة. اللي يصير شو يصير بين الأم وبين الأب، مع أن نادر تحصل الأب يذاكر العيال عشان نكون صريحين، اللي يذاكرون للأولاد منه الأمهات غالبا، ما أبي أظلم أقول الكل، غالبا اللي يذاكرون للأولاد منه الأمهات، صح ولا لا؟ نجي حق وقت المذاكرة الأطفال. طيب القالبية حق الأب، يلا وقت المذاكرة الأطفال ابتدائي طفل حركة طفل نشاط، فش اللي يصير وقت المذاكرة؟ نبغى نخليه يجلس يذاكر معانا 2 3 متواصلين، مستحيل. وأنا محاسب على الأمر هذا، مستحيل طفل حركي وطاقة ونشاط ويبي يلعب وتخليه يذاكر 2 3 متواصلة. لذلك الأسلوب الخاطئ اللي احنا قاعدين نستخدمه هو اللي كرهه في المذاكرة وذاكرة الدراسة. لذلك بين فترة وفترة خليه يقوم يلعب، خليه يقوم يتحرك، يفرق نشاطه ويجدد ويرجع يبدأ من جديد. بدل ما تذاكر لساعة متواصلة ذاكر لساعتين، كل بين ربع ساعة نص ساعة عطى وقت يرتاح فيه، منها انت ترتاح وهو يرتاح. بدل ما تحط الله يكرمكم يمك العصا ولا الشبشب كل من طلب ضربته علشان ما تزيد انت نوبة غضب وتوتر، انت ريح نفسك، انت ارتاح وخله يرتاح وارجع مذاكر مرة ثانية، تشوف نشاطه يتجدد وذاكرته تكون استيعابه بشكل افضل. لذلك توجد انه يكره، ليش؟ لان الوقت المتاح وقت طويل وهو تركيزه قليل.
احنا وقتنا انتهى وخذنا عليه بعد. شكرا سعادة الدكتور باسل ونشكر لكم حسن الاستماع. كل محاضرة ما انتهت لكن الوقت،
الشكر لله ثم للشيخ الفاضل ولإدارة المسجد
سيد.
على حسن استماعهم وعلى استضافتهم وتشريفهم لي في هذا المكان الجميل، وإن شاء الله نلتقي في وقت آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.
نعتذر لكم عن الخلل اللي صار في أول